شهادته تعدل شهادتين، فعرف بذي الشهادتين. ليش؟ لأنه مسألة منطقية، يقول النبي نحن نقطع بأنه صادق، معقولة في هذه المسألة يكذب؟ لأن النبي إذا كذب في هذه المسألة ما يدريك لعله يكذب في مسألة أخرى والعياذ بالله، ولا يصدر منه خطأ ولا تصدر منه معصية ولا يدنو لهم الشيطان أبدا. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما بينت هذا في ليلة سابقة. هذا دليل منطقي رقم واحد. أما الدليل الثاني على ذلك، الدليل الثاني إذا كان النبي أو الإمام يرتكب المعصية، يرتكب الخطأ، أي خطأ إن كان، فهذا معناه نقض الغرض. لأن النبي صلى الله عليه وآله، الله لماذا بعثه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شنو وظائف هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. زين، هاي ثلاث أمور مهمة، يتلو عليهم آياته، كل آية اللي تنزل عليه يتلوها على المسلمين ويبلغها للمسلمين، ثم يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب. زين، أنا أدري لما نزل عليه الوحي، لما نزل عليه جبرائيل، أنا ما أدري، ما كنت وياه، هو إجا أخبرني قال أيها المسلمون نزل علي جبرائيل وأمرني عن السماء أن أخبركم بهذا الحكم الشرعي. إحنا هم قلنا آمنا يا رسول الله وامتثلنا لأمرك. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. زين، إذا هذا هو الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فإذا جاءنا نبي والعياذ بالله يرتكب المعصية، يكذب، يستغيب، يشتم، يسب المؤمنين، إذا أجى نبي هكذا صفاته، بعد هذا تطمئن لتلاوة الآيات، تطمئن شلون يزكي وهو يحتاج إلى من يزكيه؟ كيف يزكي من يحتاج إلى شخص يزكيه؟ كيف نطمئن لذلك؟ مثل ما إنسان يبني حسينية مثلا، الغرض من بناء الحسينية شنو؟ الغرض من بناء الحسينية أن الناس تجتمع فيها ويأتي الخطيب فيلقي عليهم محاضرة. زين، الغرض هو اجتماع الناس، متمام من بناء الحسينية، فأنا لازم أهيئ الوسائل التي تخدم الغرض، لازم أهيئ فراش، إذا ما في فراش ما يجون الناس، لازم توجد مصابيح أضوية، إذا ماكو مصابيح وأضوية الناس ما يجون، لازم موجود تبريد، وقت الحر إذا ما موجود تبريد الناس ما يجون. تمام، هذه الأمور هي تخدم الغرض. أما إذا إجوا الناس وأنا أطفأت التبريد وأطفأت الكهرباء، قالوا ليش؟ قلت لهم والله أنا بكيفي، هم أطفي التبريد وهم أطفي الكهرباء، أقعدوا ظلمة، يقول إحنا ما مجبورين نجي نطلع. إطفاء الكهرباء والتبريد هو خلاف الغرض، نقض الغرض. أنا غرضي أن أجيب الناس، فإذا أطفأت الكهرباء يعني راح أشرد الناس، مو تمام؟ الله سبحانه وتعالى من بعثة النبي شنو غرضه؟ غرضه هدايتنا، تزكيتنا، تلاوة الآيات، تعليم القرآن والأحكام. فإذا هذا النبي يكذب والعياذ بالله، يخطئ، يشتبه، فقد فوت الغرض الذي بعث النبي من أجله، والحكيم لا يفعل ذلك أبدا. هذا مجنون اللي يطفئ الكهرباء ويطفئ التبريد ويقول الناس يلا بكيفكم، هذا مجنون في عقله شيء، وإلا العاقل الحكيم لا يفعل ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى هو سيد الحكماء، وغرضه من بعثة الأنبياء تزكية الناس، إرشاد الناس، فلا يمكن أن يبعث لنا رسولا يؤدي عمله إلى نقض الغرض. هذا اثنين. ثلاثة، وذني يعني قضايا منطقية، أدلة منطقية وبسيطة هم، يعني أنت الآن صارت الفكرة واضحة عندك، تستطيع أن تجادل أي واحد. شيء ثالث، اللي يقولون بأن النبي معصوم فقط بالتبليغ، فقط في أمور التبليغ النبي معصوم، أما في غير التبليغ لا، ليس بمعصوم. مثلا ممكن أن يشتبه، تجي تقول له منين الطريق، يقول لك منا، وهو تبين منا. أقول النبي والإمام، إحنا عندنا في الأصول معلومة يعني واضحة أن النبي قوله حجة، فعله حجة، وتقريره أيضا حجة. لاحظ شلون يعني؟ يعني النبي إذا قال أيها الإنسان صلي صلاة الصبح، صلاة الصبح كيت وكيت وكيت، خلص هذا كلامه حج. اثنين، النبي ما أخبرني بلسانه، لا، وإنما أنا وقفت قدام النبي صليت صلاة الصبح، النبي شافني، شاف صلاتي وسكت. هذا أيضا يسموه تقرير النبي، يعني تقرير النبي حجة، يعني صلاتي صحيحة، لأن صلاتي لو كانت خطأ لبين النبي، لاعترض النبي على ذلك. هذا يسموه شنو؟ تقرير النبي، قوله وفعله وتقريره، مرة هو يقول ومرة يقرر فعلي، ومرة هو يقوم يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ثلاثة، إما أن يقول، وإما أن يقرر، وإما هو أن يفعل الفعل أمامي. أي فعل الذي يفعله النبي، أي قول يقوله النبي، أي تقرير يقرره النبي، هو حكم شرعي لي. تلاحظ، إذا النبي أمام إناء ماء، أخذ الإناء شرب الماء، هذا أستفيد منه حكم شرعي. كل حركة من حركات النبي أنا أستفيد منها حكم شرعي. لما شرب النبي الماء أنا أخذ حكم شرعي، إيش أقول؟ أقول شرب الماء جائز. لماذا؟ لأن النبي شرب الماء أمامي. تمام؟ النبي ركب على الجواد، أقول ركوب الجواد جائز. لماذا؟ لأن النبي ركب على الجواد. النبي لبس العمامة، أقول بأن النبي لما لبس العمامة يعني لبس العمامة جائز. النبي صلى الله عليه وآله امتنع من أن ينام في المسجد، فأقول بأن النوم في المسجد إما حرام أو مكروه، أرجع إلى النبي فيبين لي. أكو نهي، لكن هذا النهي ما المراد به، الحرمة أو الكراهة؟ إذن كل فعل يفعله النبي، كل قول يقوله النبي، كل تقرير يقرره النبي صلى الله عليه وآله، أنا أستفيد من عند حكم. بعد ما ممكن أن أقول النبي في التبليغ معصوم، وأما في غير التبليغ فإنه ليس بمعصوم، وممكن أن يصدر الخطأ منه. هاي الثقة راح تتزلزل بيني وبين النبي. ولذلك تلاحظ للأسف الشديد بعضهم تطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله، وتطاول على أهل البيت عليهم السلام. لأن لما تجي تقرأ بعض المرويات، هاي المرويات هي دخيلة في فكرنا الإسلامي. مثلا تجي تقرأ في البخاري، في صحيح البخاري، طبعا صحيح البخاري حال حال الكتب الحديثية، فيه الغث وفيه السمين، فيه الصحيح وفيه السقيم. في صحيح البخاري مثلا رواية احنا نتوقف لا يمكن أن نعمل بها أبدا، لأنها مخالفة لهذا الكلام الذي ذكرته من أوله إلى آخره. الرواية هي النبي صلى الله عليه وآله مروية عن السيدة عائشة تقول دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغضب النبي وشتمهم وسبهم. شتمهم، هيك هيك من آبائكم، هيك هيك من أمهاتكم، رسول الله ثم بعد ذلك قال: إنما أنا رجل مثلكم، بشر مثلكم، أغضب وأرضى. فأيما رجل شتمته أو لعنته، اللهم فاجعل ذلك زكاة له. زين، هاي الرواية أنا لما أقرأ القرآن، القرآن يقول لي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما أقرأ في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما أقرأ: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لما أقرأ الروايات، الإمام أمير المؤمنين يقول للنبي: يا رسول الله، أنت أفضل أم الملائكة المقربون؟ ما مضمون الرواية؟ يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنا أفضل من الأنبياء والمرسلين، والفضل من بعدي لك وللأئمة من ولدك، والفضل من بعدكم للملائكة المقربين، جبرائيل وميكائيل وباقي الملائكة. النبي أفضل الأنبياء والمرسلين و و و زين، القرآن ينطق، القرآن يتكلم. أنا أجل الرواية، وإذا بالرواية تقول النبي هذا مثلنا عينا، مثلي أنا. شلون أنا مرات أغضب وأخرج عن طوري وأشتم الإنسان المقابل، كذلك النبي مرات ينفعل يتألم وإذا به يشتم ويسب الآخرين، وبعدين يتندم على فعله. يقول: أي واحد أشتمه وأي واحد ألعنه، اللهم فاجعل شتمي ولعني عليهم لهم زكاة. شارح صحيح البخاري يقول: إنما أريد من هذا الحديث الثناء على بني أمية. طبعا هاي وراها أيادي، وراها سياسة، وراها رجال أرادوا أن يثبتوا عروشهم بهذه القضايا، بهذه الأمور. بناء هذه تنطلي على كل الناس، نعم تنطلي على بعض الناس، ولكن لا تنطلي على الجميع. لابد أن يأتي إنسان عنده وعي ويقرأ القرآن ويعرض هذه الروايات على كتاب الله، على القرآن الكريم. فما عارض القرآن فهو زخرف فلم نقله. وإذا هذه الرواية وأمثالها، لأن النبي قال: اللهم لا تشبع لمعاوية بطنا، فهذه قالها في الغضب، وبما أنه قالها في الغضب يعني هذا دعاء لمعاوية ابن أبي سفيان، فهو زكاة له. زين، لماذا النبي لا يشتم المسلمين جميعا؟ لأن شتم النبي للمسلمين هو زكاة لهم، هذا ما ممكن. هذا أراد أن يرفع قيمة بني أمية ويضع قيمة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. شوف، هذا الغلو في الأشخاص، هاي عبادة الناس، هاي عبادة البشر. أنا أريد أن أرفع فلان، أرفع معاوية بن أبي سفيان، حتى ولو على حساب النبي، حتى ولو على حساب المبادئ، حتى ولو على حساب القرآن الكريم. بل تحولت الخلافة بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ملك عظوظ. يدخل واحد على معاوية يقول، يراه يشرب بأواني الذهب والفضة، يقول له: يا معاوية، تشرب بأواني الذهب والفضة، والنبي كان يحرم ذلك. يقول له: أما أنا فلا أرى بأسا بذلك، أنا ما أشوف مانع. شنو يعني؟ ليش يحرم؟ هو يحرم وأنا أحلل. وهذه الشريعة، هذه الشريعة التي تلاعبوا بها ومزقوها. ويجي الآن بعضهم، يجي الآن حافظ له خرطوش من الروايات، ما أدري منين جايبها، جايب لك مجموعة من الروايات يقراها، وأنا كون أصدق كل ما يقوله، كل ما يقوله. دخل النبي المدينة ذاك يوم صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقبلنه بعض نساء بني النجار وهن يضربن بالدفوف والنبي يحرك أكمامه، يعني يرقص معهن. هذا الغيور، هذا الغيور لما يسمع هكذا كلام يتأفف، يقول ما يصير هذا الإنسان. يجي واحد يقول ليش يعني هو تحريك الأكمام ما يجوز؟ بابا مو هذه القضية، يعني الآن أنت تسويها، أنت تسويها. أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بصباطة قوم فبال واقفا والناس ينظرون إليه. أنا بإذني سمعت، بإذني، من إحدى المقابلات الحواريات المغرضة في وقتها، يقول لي إيه، لأن ثبت طبيا بأن البول واقف، البول وقوفا هو أصح للبدن من البول جلوسا. زين، خو ما يخالف، آمنا، لكن الرواية تقول والناس ينظرون إليه. أنا شلون تبقى لي ثقة بهذا النبي، هذا النبي الذي يقول فيه سلمان المحمدي: كنا جلوسا ذات يوم في خيمة والعرق يتصبب من وجه الرسول صلى الله عليه وآله، يقول: فتخيلت القمر ليلة تمامه، هيبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووقار النبي وصمت النبي، ما تمالكت نفسي وقعت على قدميه أقبلهما. فغضب النبي، قال لي: يا سلمان، ماذا فعلت؟ تقبل قدمي؟ لماذا؟ ألم أنهكم عن ذلك؟ يقول: قلت له: يا رسول الله سامحني، أنا ما تحملت، شفت هيبتك ووقارك. هذا النبي بهذه العظمة، بهذه العظمة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سلمان، الحديث يجرنا إلى هذا، سلمان يقول: رأيت الغضب في وجه النبي فأردت أن أطيب خاطره. شلون أهدئه؟ قلت له: يا رسول الله، حدثنا عن فاطمة الزهراء. يقول: بمجرد أن ذكرت فاطمة تبسم وجه النبي وقال: يا سلمان، فاطمة وما أدراك ما فاطمة، إن حب فاطمة ينفع في 100 موطن. ثم أخذ يعدد عند الاحتضار، في الموت، في القبور، في حساب منكر ونكير، في النشور، في الصراط، في إلى آخره. الرسول تألم لأنه أخبر أصحابه: لا تقبلوا قدمي، هذا الفعل يؤذيني. ليش؟ لأن يتصور بأن هذه عادة أصحاب الكبرياء وأصحاب الفخفخة. النبي لا يريد ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل لو رأى سيد شباب أهل الجنة على أرض كربلاء؟ يغضب أو لم يغضب؟ هذا حجة الله في زمانه، الإمام الحسين، هذا الإمام المعصوم العظيم، هذا الذي قال فيه النبي: حسين مني وأنا من حسين، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام 3 غير مقبوري، وجاءوا بالنياق الهزل لحمل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلا اركبوا. إلى أين؟ إلى السبا. قالت زينب: اخرجوا من بيننا ونحن يركب بعضنا بعضا. وكانت زينب تركب الأطفال والصغار والصبية والنساء إلى أن وصلت النوبة إلى الإمام زين العابدين. كل ما حاولت زينب أن تركبه الناقة ما تمكنت، فجاء الأعداء وحملوه بعنف، أركبوه على الناقة وشدوا رجلي إمامنا على بطن الناقة. الله أكبر. ساعد الله قلبك يا رسول الله، شدوا رجلي الإمام على بطن الناقة وقيدوا يديه كأني بالإمام ينادي ويصيح: وغوثاه أين عشيرتي؟ وسرات قومي أين أهل ودادي؟ ثم مروا بهم على تلك الأجساد الصرعى، وقفوا عليها سكينة ما تمالكت نفسها، ألقت بنفسها على جسد أبيها أبي عبد الله، احتضنت من حر الرأس مقطوع، احتضنت من حر الحسين، وإذا بها تسمعه ينادي: بني سكين بلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إنني قتلت عطشانا فاذكروني بشرب الماء شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، وكلما حاولوا رفعها ما تمكنوا. يعز عليك يا رسول الله ويا أبا عبد الله، سكينة عزيزة الحسين، ها فعلاقة خاصة، جاءوها قالوا: قومي من جسد أبيك. لم تقم، جرد شمر صوت وضربها على متونها. هذه العلوية تنظر مرة إلى صوت شمر ومرة أخرى إلى جسد أبيها، يعني تقول لأبا هكذا يفعل بيتامك، تقول لأبويا برضاك يا رغم عليك، أنا يجرني يجرني الشمر من بين يديك، يا أبويا نصرخ ودير العين لي، والله وادرب حميتك ما تخلي، يا عين وادرب حميتك ما التفت إلى عمتي زينب: عم زينب ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة، عم إذا سقطت من الذي يركبك؟ وأخذت تنظر زينب إلى أرض كربلاء، صاحت: يا وادي كربلاء يعنك مشينا وبلا غسل وكفان خلنا ولينا، ويا غصبا علي سافريت يا مهجة حشايا، يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ما جسمك تركت على الثرى ويايا، فاق الرمح مشهور يبرى للضعين، ناداها من فاق الرمح: الله ويايا، صبري يا خويا وسلمي أمرك المولى، يا زينب راسي على راس الرمح الرايح ويا يبارك ويبار اليتام اللي يطيحوا،
بعد عتاب زينب مع قمر العشيرة هو الذي تكفلها، وتريد تودع زينب تقل لأخويا يا عباس ما انت اللي جبتني يا ويلي يا وبيدك يا أخويا ركبتني شالي يا أخويا عفتني اي والله عقبك بني ميا يا ولتني اقعد اقعد يا اخويا وشوف متني الترصيات زجر الورماتني اقلها تعتبين يا زينب علي يا اخويا انا وين راسي وين يدي عجبا لها بالامس انت تصونها واليوم آل أمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج السادة المؤسسون لهذا المجلس المبارك، تقبل أعمالهم بأحسن قبول إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب القبر. الكريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشهيد القائد سليماني الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس.
يا قاسم قد كنت السند كي نمضي أقوى بأسا حجرا سكينا رصاصا صاروخ القدس غدا للدا. حجرا سكينا رصاصا صاروخ القدس غدا للدا.
فجنين تشهد مع غزة والشام وصنعاء العزة
ما كلا ساعدك كلا.
الشهيد سليماني رجل الميدان والسياسة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا الخاص بالذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر وعلى رأسهم القائد الشهيد قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس. أحبتنا الكرام، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه الشهيد أبو مهدي المهندس على يد أعتى جنات العصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، طبعا كان لابد من أن نخصص حلقة اليوم من برنامج إيران اليوم لهذه المناسبة ونتناول فيه مختلف أبعاد الشخصية الجهادية والعسكرية السياسية والثقافية لهذا الشهيد والمقاتل البارع والحكيم والسياسي الفذ. فعشية الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية أسرة الشهيد وأعضاء لجنة إحياء الذكرى الثانية لاستشهاده، وأكد سماحته أن استشهاد الفريق سليماني يمثل حدثا وطنيا ودوليا وأن هذا الشهيد أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة واستطرد بالقول إن الشهيد سليمان العزيز كان ولا يزال أكثر الشخصيات قومية ووطنية في إيران والعالم الإسلامي، وأن إحياء الذكرى السنوية له في كافة أنحاء إيران يظهر أن الشعب الإيراني يكرم هذا الشهيد الكبير. ومضى سماحته بالقول إن الشهيد سليمان كان ملتزما بالقيم الإسلامية ومبادئ الثورة الإسلامية وتحمل معاناة النضال لتحقيق هذه المبادئ، وبقي وفيا بواجباته تجاه الشعب الإيراني والأمة الإسلامية. ولفت سماحته إلى أن الشهيد سليماني أثبت إمكانية أن يكون الشخص أكثر وطنية وأكثر قومية في الوقت نفسه. واستشهد سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم وقال: الصدق والإخلاص كانا يشكلان جوهر وشكل مدرسة سليماني التي باركت حياته واستشهاده، وكيفية استشهاده أكملت البرهان لجميع عباد الله وكذلك أعداء الإسلام. وتعليقا على المشاركة الجماهيرية للشعب الإيراني في مراسم تشييع الشهيد سليماني، قال قائد الثورة الإسلامية: إن هذه الحقيقة تظهر أن الشهيد سليماني كان ولا يزال أكثر الشخصيات الوطنية، كما يمثل أكثر الشخصية القومية في العالم الإسلامي، وكان يتميز بالشجاعة في جميع نشاطاته، حيث كان يمتلك معلومات دقيقة عن العدو وإمكانياته، وكان يدخل الميدان ليتصدى للعدو باقتدار وتدبير ليحقق إنجازات تثير الدهشة. وأضاف أن الشهيد سليماني أصبح قدوة لشباب المنطقة والعالم الإسلامي، وتحول إلى رمز يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار. وكما يقول البعض، فإن الشهيد سليماني بات يهدد أعداءه أكثر من الفريق سليماني. وصرح سماحته بأن الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليماني وأبو مهدي ورفاقهم يعني نهاية كل شيء، إلا أنه ببركة دماء الشهيد سليماني وهؤلاء الشهداء فإن الأمريكيين قد هربوا من أفغانستان، كما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق ويتحدثوا عن دور استشاري فيه، وعلى الإخوة العراقيين متابعة الأمر بذكاء. وأضاف أن محور المقاومة يتقدم باستمرار في اليمن، كما أصبح العدو عاجزا في سوريا وفقد أمله، حيث إن حركة المقاومة وجبهة مقارعة الاستكبار أصبحت اليوم أكثر نشاطا وحيوية وتفاؤلا في المنطقة مما كانت عليه قبل عامين. وأكد سماحته أن التاريخ سينسى قتلة الشهيد سليماني كترامب ومن دار في فلكه، وهم إلى مزبلة التاريخ بعد إنزال العقوبة بهم على الجريمة التي اقترفوها. تتابعونا معنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا اللقاء الخاص بذكرى الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق القائد قاسم سليماني ورفيقه أبي مهدي المهندس وثلة من الشهداء الكرام الذين سقطوا في الهجوم الغادر عليهم في مطار بغداد. لمزيد من تسليط الضوء على هذه المناسبة، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير السياسي. دكتور سيد هادي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد،
حياكم الله. دكتور، في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، كيف رأيتم هذه المناسبة، ولماذا اعتبر سماحة الإمام الخامنئي في حديثه بهذه المناسبة استشهاد الفريق سليماني حادثا وطنيا ودوليا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجددا والمستمعين الأكارم. يعني في لقائه بمناسبة السنة الثانية لاستشهاد الشهيد الفريق الحاج باسم سليماني مع عائلته الكريمة، صرح عن بعض الأبعاد والجوانب من شخصية الشهيد لم يصرح بها من قبل. على الأقل أنا عندما أركز وأتابع بيانات وكلمات ومواقف سماحة السيد خصوصا تجاه هذه الشخصية العظيمة والفذة في هذا اللقاء عبر عن بعض المفاهيم الجديدة وينبغي التوقف عندها.
نعم.
مثلا قال أنه كان أعلى مستوى في الوجه الوطني، يعني أكثر إنسان وطنية كان الشهيد قاسم سليماني.
نعم.
وأكثر إنسان مقبولية أممية كان الشهيد قاسم السليماني. فأنا شاهدت أنه هنا ترابط بين السمو الوطني من خلال تشيع جثمانه الطاهر الذي أعده سماحة الإمام بعشرات الملايين سواء في العراق أو في الإيران عندما رفع الجثمان الطاهر على الأكوف وكان يتنقل من محافظة إلى محافظة.
نعم.
وهذا الوجه الوطني البارز، يعني أبرز وجه وطني، هو نفسه عبر عنه أنه أبرز وجه أممي. ما معنى هذا وما الترابط بين هذا الوصف أنه هو أبرز وجه وطني وأبرز وجه أممي؟ لأن في عقيدة سماحة السيد أنه من الوطنية من إيران مهد الثورة الإسلامية انطلق الشهيد قاسم سليماني لكي يمهد للأمة الأممية الإسلامية أو الأمة الإسلامية، والتمهيد للأمة الإسلامية من خلال محور المقاومة والشعوب التي ترغب وتدافع وتميل إلى محور المقاومة من خلال مواجهتها للاستعمار ومقارعتها للاستكبار العالمي والصهيون العالمية والرجاء العربية. فهذه تكون هي في حقيقة منصة القفز إلى الحضارة الإسلامية الحديثة، تمدن إسلامي نوفين الذي بقي هو الأفق البعيد المدى والبعيد المنال الذي يجب أن نمهد له من خلال النقل من الوطنية إلى الأممية إلى تأسيس الحاضر. عندما تتحد الأمة وتلتحم الأمة تكشف عن مقدراتها، تكشف عن قدراتها، تكشف عن مساحاتها وكل ما يمكن أن تقدمه للقفز إلى الحضارة الإسلامية الحديثة. فهذا التعبير لم أسمعه من قبل، أنه أبرز وأرقى شخصية وطنية وفي الوقت أرقى شخصية أممية. لماذا قال سماحة السيد هذا الكلام؟ لأنه شاهد بعد استشهاد الشهيد قاسم سليماني كان أخطر شهادته، أخطر من حياته، ولهذا بدأ يحارب صور الشهيد، أفلام الشهيد، بيانات الشهيد، خطابات الشهيد، شعارات الشهيد. يعني بدأ يحذر وبدأ يغلق يعني حسابات من ينشر صور الشهيد سواء في الانستغرام أو في اليوتيوب أو في الواتس أو ما إلى ذلك في الفضاءات الافتراضية. هذا يدل على أنه حقيقة البعد الأممي للشهيد قاسم سليماني طغى على البعد الوطني. لربما أن البعد الوطني يعني لم يكن شيئا هينا، عشرات الملايين ما لم يكن، يعني أنا لا ليس في ذاكرتي سيد محمد أنه بلغ عدد المشيعين، حتى البعض قارن بوفاة ورحيل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. فهذه في الحقيقة ظاهرة ينبغي التمعن بها والوقوف عندها، أنه ماذا قدم، لماذا وصل إلى هذا العلو، هذا الرقي، إلى هذه الدرجة، إلى هذا الولاء الشعبي والوطني في الداخل.
نعم.
والولاء الأممي في الخارج لهذه الشخصية وهذه القامة الكبيرة.
طيب، في يعني هذا الإحياء للذكرى بعد سنتين من استشهاد الفريق سليماني ورفاقه، ماذا يعني أن يتم هذه الذكرى تحيا في ليس فقط في إيران، في دول ومجتمعات محور المقاومة وغير ذلك من الدول، كل مكان يتواجد فيه محبو إيران ومحبو هذا الشهيد ومنهجه ومدرسته يحيون ذكراه؟
يعني أهم موضوع أستاذ محمد هو تأثيره لمؤسسة هذا المحور. محور المقاومة.
نعم.
يعني له الفضل الكبير. وعندما تأسس محور المقاومة بدأت الانتصارات. عندما بدأت الانتصارات برز دور هذا الشهيد لدعم هذه المناطق الجغرافية التي تشكل منها محور المقاومة أو المنطقة الجيوسياسية والجيواستراتيجية لمحور المقاومة. مثلا ذكر بالمثال والمصداق سماحة السيد القائد أنه عندما تشاهدون الانتصارات في العراق هناك بصمة كبيرة للشهيد قاسم سليماني.
نعم.
عندما تذهبون إلى لبنان ووقوفه وصموده وبقائه إلى جانب المقاتلين حزب الله إلى آخر يوم من حرب ما عرفت بحرب 33 يوم في عام 2006
ميلادية. نعم.
انتصارات في اليمن لا يمكن أن نغفل دور الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني في هذه الانتصارات وإلى يومنا هذا. في سوريا حدث ولا حرج، يعني عندما كاد أن يؤسر أحد الطيارين عندما أسقط الطائرة الروسية بالخطأ أو بالعمد عن طريق المضادات التركية كاد أن يؤسر أحد الطيارين واستنجدت قاعدة حميميم بالشهيد الفريق قاسم سليماني هو الذي أنقذ هذا الأسير وسلمه للقوات الروسية في سوريا وشكر بوتين شخصيا الشهيد سليماني. يعني عملية بهذه المجازفة وبهذه الخطورة التي هو أشرف عليها بشكل مباشر يعني أثارت إعجاب.
نعم.
من سمع بهذه العملية فبصمات الشهيد الحقيقة يعني لم تؤثر فقط على الانتصارات الميدانية وإنما على شعبيته على أخلاقه على سموه على تواضعه على الالتزام الحقيقي على صدقه وإخلاصه كما عبر عنه سماحة الإمام.
دكتور هادي، يعني فيما يتعلق بشخصية قاسم سليماني والكاريزما التي كان يحملها، الملاحظ أنه كان يحمل إلى جانب بعده الميداني والعسكري كان يحمل جانب أيضا سياسي على مستوى عالي من الحكمة والفطنة السياسية، إلى حد أنه كان يعني يتشاور دائما مع وزير الخارجية ووزراء الخارجية في الحكومات المختلفة ويعني يتبادل معهم وجهات النظر والتشاور جاري على مختلف القضايا والمسائل التي يراد أن يبت بها على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى العسكري. اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد الفاصل.
صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
لقد تعرض الحاج قاسم مئات المرات للشهادة ولكنه لم يأبه في سبيل الله والجهاد وأداء المسؤولية، لم يكن يأبه لشيء ولأحد. لقد كان جهاده هذا جهادا عظيما، قد جعل الله شهادته أيضا شهادة عظيمة، نسأل الله أن يرفع من درجاته المتعالية وأن تكون هذه النعمة العظيمة التي أدركها هنيئا له، وهي من حقه وقد كان يستحقها جميع الناس في حالة من العزاء، إنهم يشعرون بالعزاء والمصيبة. واعلموا أن الشعب قد عرف قدر والدكم، وهذا الإجلال ناجم عن الإخلاص. لو لم يكن الإخلاص موجودا لم تنجذب قلوب الناس بهذا النحو. إن القلوب بيد الله، وهذا الانجذاب لقلوب الناس وبهذا النحو يدل على الإخلاص العظيم لدى هذا الرجل. لقد كان رجلا عظيما.
اخلاص بزرگی در این مرد وجود داشت، مرد بزرگ.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. استمعنا الى جانب من خطاب سماحة الإمام الخامنئي في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وهذا الوصف الذي ربما قلما استخدم بحق أحد من قبل قائد الثورة بحق رجالات هذه الثورة حتى الآن. نتابع معكم لقاءنا هذا الخاص بذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهيد سليماني رجل الميدان والسياسة، ونتابع حديثنا في هذا الخصوص مع الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير السياسي. دكتور، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء، ويعني محور برنامجنا هو أيضا على جانبي شخصية شهيد سليماني الميدان والسياسة. كيف يمكنك أن تصف لنا يعني هذين البعدين في شخصية الشهيد سليماني؟
يعني طبيعة وتشكيلة هذه الشخصية هي تنوعها والتفرد به حتى بعض التناقضات. مثلا عندما كان يذكر سماحة الإمام القائد عن شجاعته، كان يردف مباشرة بعدها مصطلح عقلانيته، يعني الشجاعة لا تتعدى حدودها كي تصبح تهورا. لماذا؟ لأن عقلانيته وتدبيره كانت تضبط إيقاعه الميداني بسبب حنكته السياسية، بسبب بعد نظره واستشرافه لمتغيرات المنطقة، معادلات المنطقة، المعادلات الاستراتيجية، المعادلات الأمنية. عندما تحصل حادثة معينة، يحصل انقلاب معين، يصبح تغييرا للنظام أو السير في بلد معين نحو التغيير نظام ما، خصوصا في مرحلة ما يسمى بالصحوة الإسلامية أو الربيع العربي الذي ألفناه، يعني كان يتابع عن كثب هذه التحولات وتغييرها على جغرافيا المنطقة الاستراتيجية، على توازن المعادلات. يعني ما كان رجل ميداني عسكري بحت، كان يعني يربط بين الميدان وبين الدبلوماسية، وهذا في الحقيقة نجح في تنفيذ هذين البعدين. عادة الدبلوماسيين السياسيين يعني يتحركون بعقلانية، يتحركون بهدوء، يتحركون باحتياط مع رعاية كثير من البروتوكولات، محددات معينة، مثقلات قانونية معينة. ولكن الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني يعني كان يربط، كان يقوم بواجبه في الميدان ويقدم هذه الانتصارات، هذا الدعم في الحقيقة الميداني، يقدمه كورقة ناجحة وكورقة سرية وكورقة حقيقة كارت قوي في على طاولة المفاوضات في فيينا أو فيما يتعلق بالاتفاق النووي للفريق الدبلوماسي. فاستشرافه، نبوغه حقيقة أعطى لهذه الشخصية ميزة متفردة أن تجمع بعض التناقضات أو ما يسمى ببعض الأضداد، فهو كان جامع للأضداد. يعني هذا الشخصية في الميدان الذي ما كان يرحم العدو، عندما كان يواجه ابن شهيد أو بنت شهيد أو عائلة شهيد، كان يذرف الدموع، كان ينحني، كان حقيقة يجلس على الأرض ويبكي معهم، يحتضنهم. أي من رفاقه عندما كانوا يسقطون الشهداء كان يباشر هذه العائلة، كان يقضي حوائجهم، كان يرفع مشاكلهم، كان يتابع سلامتهم، احتياجاتهم. وهكذا نرى يعني شخصية الشهيد قاسم سليماني ليس فقط شخصية عسكرية، وإنما هي شخصية متكاملة مهذبة وفق القيم القرآنية، وفق القيم الوحيانية. ومن هنا نحن نقول يعني حري حقيقة بمسؤولينا، خصوصا بوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، أن يضعوا بعض يعني من صفحات كتبهم الدراسية، في كتاب التاريخ أو في كتاب التربية الأخلاقية، التربية الدينية، كتب الدينية، صفحات من حياة هذا الشهيد، لكي حقيقة ينير درب الجيل الواعد والجيل الصاعد الذي ربما يتيه في هذا الغزو الثقافي من هنا وهناك، من الشمال ومن الجنوب، من الشرق ومن الغرب.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير السياسي من طهران.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأخوة العاملون في هذه الإذاعة الكريمة وإلى مستمعيكم الكرام. وأن تمر ذكرى استشهاد الشهيدين قائدي الانتصار الشهيد المهندس والشهيد سليماني، والذين بلوا بلاء حسنا للدفاع عن العراق وعن مصلحة الأمة الإسلامية والأمة العربية جمعاء في مقاومتهم للاستكبار العالمي، لا سيما حلول داعش الذي زرعها الأمريكيون للسيطرة على المنطقة. وأرى أن تأثير رحيل هؤلاء القائدين الشهيدين، لولا رحيل هؤلاء لما تجرأت بعض أبناء الولايات المتحدة أنظمة الخليج بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. أنا أعتقد فقد هؤلاء القائدين الكبيرين أثر تأثيرا كبيرا على المنطقة، حيث آل سعود وآل نهيان قاموا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بعدما كان يخيفهم وجود الشهيد سليماني ولا سيما الشهيد المهندس، ولذلك تجرأوا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن أنا أعتقد أن وجود الشهيدين هو يسري في أعراق أبنائهم وأخوانهم الذين رعوهم ودربوهم على سيما الشعوب الذي تنهج بنهج الشهيد سليماني والشهيد المهندس لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ولمقاومة الغزو والاستعمار الأمريكي. ولذلك العراقيين وباقي شعوب المنطقة والشعب الإيراني والشعوب الإسلامية كذلك هي على نهج الشهيدين الذين رحلوا دفاعا عن هذه الأمة، وأثبت أن رحيلهم هو أمريكا دولة مستكبرة ولكنها في نفس الوقت ضعيفة لا تستطيع مواجهة إرادة الشعوب وإرادة الرجال، فهي دائما تعمل على الغدر والاختيالات، لكن هذا قوى أعتقد من عضد الأمة والمقاومة، فصائل المقاومة وجيوشها في المنطقة ممثلة بالجيش الإيراني وباقي الفصائل المقاومة للعدو الأمريكي والإسرائيلي كاظم الأسدي العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، بالرغم من أنه كان قائدا عسكريا ومسؤولا رفيع المستوى، إلا أنه كان بدرجة عالية من الإخلاص في عمله لوجه الله، إلى إضافة إلى طلبه من أبناء الشعب وكبار العلماء بأن يشهدوا له بحسن السيرة والخير. وتلك صفة أشار إليها سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله يوم أمس حين أبنه قائلا إنه كان طالبا للآخرة يتحاشى الشهرة والظهور. الحقيقة لابد لنا من الأخذ بنظر الاعتبار مكانة ومقام هذا المسؤول الكبير وعلاقاته وارتباطاته وخوضه لساحات القتال منذ صباه، وكذلك أمام الكيان الصهيوني وأمام المد التكديري في شتى أرجاء المنطقة، علاوة على فكره المحنك في ساحات التعامل السياسي والتعاطي الدبلوماسي والاستشارة الموثوقة مع كبار قادة العالم. إلا أنه وفي خضم تلك الأعمال والصعاب والنزالات نجده ذلك العبد الصالح الذي يقف بين يدي بارئه متذللا خاشعا، يستمد منه التزديد ويطلب منه العفو ويتوسل به بأن يمن عليه بالاستشهاد في سبيله. وهذا السلوك مصداق حقيقي للدعاء الذي يبتهل فيه الصائم في ليالي شهر رمضان المبارك حين يقول وقتلا في سبيلك فوفق لنا. سلام على القائد الشهيد قاسم سليماني الذي عاش بين أبهر هذه الأرض وأصبح معلما للمقاومة ومقارعة الظالمين، وسلام على دمائه الطاهرة التي سالت عند استشهاده الغادر. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
أحبتنا الكرام، فيما يلي نستمع إلى مقاطع من كلام قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول الصفات الشخصية للشهيد سليماني. كان الشهيد سليماني شجاعا ومدبرا على السواء، لم يقتصر الأمر على الشجاعة. بعض الناس لديهم الشجاعة لكنهم لا يمتلكون التدبير والعقل اللازمين لاستخدام هذه الشجاعة. كان الشهيد سليماني صاحب تدبير، كان يفكر ويدبر وكان ذا منطق في أعماله. الشجاعة والتدبير توأمان، ليس في الساحات العسكرية فقط بل كذلك في الساحة السياسية.